من أجل مطالبة بعض الإخوان نكرر البحث من المنهج الثاني. المنهج الثاني كان البحث في أن إصالة قاعدة الفراغ هل هي من الأصول العملية أم هي من الإمارات، وذكرنا أن هنالك منهجان للبحث عن إمارية القاعدة وأصليتها. المنهج الأول ما تقدم بالأمس بناء على المسالك المشهورة في التمييز بين الإمارات والأصول العملية، والمسلك الثاني أو المنهج الثاني ما نحن سلكناه في علم الأصول من أن الفرق بين الإمارات والأصول العملية فرق ثبوتي وليس فرقا بحسب لسان دليل الإثبات. وحاصل هذا الثبوتي بين الإمارات والأصول يرجع إلى فهم حقيقة الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري مع قطع النظر عن مرحلة الاعتبار والإنشاء سلام الله. ولهذا لا بد من استذكار هذه النقطة إجمالا. وقلنا بالأمس أن الصحيح في حقيقة الحكم الظاهري أنه حكم طريقي يجعله المولى نتيجة اهتمامه بالملاكات أحكامه الواقعية الترخيصية والإلزامية تزاحما حفظيا، فإن التزاحم بين الأحكام له ثلاث أنواع. النوع الأول التزاحم في المقتضيات والذي سميناه بالتزاحم الملاكي، وهو التزاحم عند الآخوند قدره عندما يلزم التزاحم، أي يكون في موضوع واحد مقتضي للإلزام ومقتضي للترخيص، فيتزاحم المقتضيان يتزاحمان في التأثير فيؤثر مثلا الغالب منهما. والنوع الثاني التزاحم الامتثالي، وهو التزاحم الذي أسسه المرزا قدس سره، وهو أن يكون هنالك حكمان كل منهما له موضوعه ومتعلقه. في مقام الامتثال المكلف لا يتمكن من امتثالهما معا لضيق في قدرته، قدرته قاصرة من أن يؤدي كليهما، قادر على أحدهما، كما مثلا في الحج في موسم الحج وزيارة الحسين في نفس الموسم. لا يمكن للمكلف أنه في سنة واحدة هم يحج هم يزور الإمام الحسين عرفة، فيقع مثلا بينهما في مرحلة الامتثال إذا كان كل منهما واجبا في نفسه. وهذا هو التزاحم الامتثالي. يوجد تزاحم ثالث، التزاحم الحفظي، وإن يقصد بالتزاحم الحفظي أن الأحكام الواقعية تشبه على المكلفين فيلتبس أمرها، فحينئذ واقع تلك الأحكام ليست متزاحمة، لأنها لو شخصت وشخص موضوعها كان المكلف قادر على تالي كل واحد منها، فلا تزاحم امتثالي من ناحية القدرة والعاجز بينها، كما لا تزاحم ملاكي، لأن التزاحم الملاكي ما إذا كان المقتضيان في موضوع واحد، هنا مقتضي الإباحة في موضوع، مقتضي الوجوب والإلزام أو في موضوع آخر، الخمر الواقعي فيه مقتضي الحرمة والماء الواقعي أيضا فيه مقتضي الإباحة، لكن اشتبه الأمر بينهما للمكلف فنشأ التزاحم بالأحكام الواقعية الإلزامية وملاكاتها الواقعية والأحكام الواقعية الترخيصية ومقتضياتها الترخيصية، وقع التزاحم في مقام التنجيز والتعذير، الذي سميناه بالتزاحم الحفظي، يعني في مقاضيها الآن المولى ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يجعل المكلف يصل إلى الملاكات الواقعية الإلزامية فيؤديها، ويصل إلى الملاكات الواقعية الترخيصية فأيضا يحصل عليها، إلا أن يعمل علمه الغيبي ويحاول أن يهدي المكلف إلى الواقع المعلوم لديه بعلم الغيب، وهذا طبعا خارج عن شغل المولى بما هو مشرع وبما هو مولى. في مثل هذه الحالة، مثل هذا التزاحم، عندما يواجه المولى هذا التزاحم، لابد وأن في مقام حفظ ملاكاته يحفظ الأهل من غير الأهل، سوف يقع تزاحم بين هذه الملاكات لدى المولى في مقام حفظها، فهو يلاحظ إن كانت ملاكات إلزامية أهم فيحفظها بجعل إيجاب الاحتياط، إن كان ملاكاته الترخيصية أهم يحفظها بجعل البراءة والحل ونحو ذلك. وحينئذ هذا الحكم الذي يجعله مهما كان إنشاؤه وصيغته الاعتبارية إيجاب الاحتياط، وجوب العمل، الجر، الترخيص، تنجيز، تعذير، هذه بعد ألسنة في مقام الاعتبار والإنشاء والجعل، روح هذا الحكم الظاهري عبارة عن ترجيح الأهم من هذه الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية المتزاحمة. وفي مقام الترجيح يوجد مرجحان للمولى، مرجح في نوعي ومرجح كمي. المرجح النوعي هو أن يكون ملاكاته وأحكامه الواقعية مثلا الإلزامية أو الترخيصية من حيث النوع أهم، أحد النوعين أهم من الآخر، أحكامه الإلزامية نوعا أهم من أحكامه الترخيصية فيجعل إيجاب الاحتياط. لو كان أحكامه الترخيصية ملاكات الترخيص فيها أهم من ملاكات الإلزام يجعل الترخيص، فيكون الترجيح حينئذ على أساس نوع الحكم الواقعي المتزاحم، والنوع الثاني من الترجيح رجح على أساس كمي، يعني يلاحظ يرى في هذه الدائرة، في دائرة خاصة ومعينة، أن الملاكات الترخيصية مثلا أكثر، أو الملاكات الإلزامية أكثر، أو الملاكات التي توصل إليها الإمارة الفلانية أكثر من الملاكات الأخرى. مثلا يلحظ دائرة أخبار الثقات، أخبار الثقات، فيجد أن في دائرة الشبهات التي فيها خبر ثقة، هذه الدائرة إذا يأمر باتباع خبر الثقة سوف يصل المكلف إلى الأحكام الواقعية بدرجة أكبر وأكثر كمية. افرضوا ملاكه الإلزامي أهميته النوعية كملاكه الترخيص، لكن عندما يعمل بخبر الثقة ويمشي على وفق ما أدى إليه خبر الثقة سوف يحصل هذه الملاكات بأكبر، فيكون الترجيح لأن يعمل بخبر الثقة، لأنه فيما إذا عمل بخبر الثقة سوف يحصل على كمية أكبر من الملاكات الواقعية. صحيح قد يشتبه الثقة أيضا فيعطي مثلا وجوبا حرمة في مورد فيه ملاك ترخيص، في مورد لا يكون فيه حرمة واقعية، أو بالعكس يعطي ترخيصا خبر الثقة يكون واقعا فيه ملاك إلزامي يفوت هذا الملاك الإلزامي على المكلف، لكن هذا الذي يفوت كميته من الذي يبقى، ترجيح بالأمر بالعمل بخبر الثقة لأن هذا يحفظ الملاكات الواقعية بكمية أكبر، لا للترجيح النوعي بل ترجيح في الكمية، وهذا يحصل في موارد في الدوائر من الشبهات التي يكون فيها قوة الاحتمال. حسب الحقيقة يوجد في تلك الدائرة قوة احتمال وغلبة المصادفة وأكثرية المصادفة للواقع. حينئذ في مثل هذه الموارد المولى سلام عليكم يرد ويجعل حكما ظاهريا على طبق بعنوان مثلا اتبع خبر الثقة، أو اتبع اليقين السابق، أو اتبع أي قيمة احتمالية، أي سبب من الأسباب كانت أكثر مطابقة وإصابة للواقع من عكسها، أمر باتباع تلك القيمة الاحتمالية وتلك الدرجة من القوة الزائدة المستلزمة نوعا لأكثرية الإصابة، فيكون الترجيح هذا الحكم الظاهري على أساس أكثرية الإصابة للواقع الذي هو عامي وليس عاملا نوعيا. ففي كلا النوعين من الترجيح على كل حال المولى ليس له ملاك، وهذا هو معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية وليس لها مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، لأن هذه الأحكام ليس وراءها إلا حفظ المتزاحمة في مقابل حفظ، هي ليست لها ملاك، روحها وواقعها مفرغ من كل تمام الملاك فيها حفظ تلك الأحكام الواقعية بملاكاتها بمبادئها بمصالحها بمقتضياتها الواقعية المتزاحمة في مقام التنجيز والتعذير، المتزاحمة في مقام الحفظ التشريعي. فلا تكون لهذه الأحكام الظاهرية سواء كانت على أساس الترجيح الأول النوعي أو الكمي، لا تكون هذه الأحكام إلا أحكاما طريقية، وبهذا بكونها طريقية تندفع شبهات التصويب وشبهات الاجتماع الضدين، وهذه المسائل قرأتموها مفصلا في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ثم هذه الحقيقة التي هي حقيقة الحكم الظاهري، إذا كان الترجيح لأحد مثلا بعض الأحكام الظاهرية على بعض الأحكام الواقعية على البعض في مقام التزاحم الحفظي، إذا كان الترجيح على أساس عامل العامل الكمي يعني أكثرية أحضن، بحيث كان سبب جعل هذا الحكم الظاهري وملاكه فقط هو قوة الاحتمال، وأن هذه الدرجة الزائدة من الاحتمال في دائرة الحاصلة من سبب فلاني من خبر الثقة مثلا أو من أي شيء، هذه الدرجة القوة والزيادة من الاحتمال توجب أكثرية الإصابة للواقع، وفقط هذه الأكثرية في الإصابة هي سبب جعل هذا الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري سوف يكون إمارة، نسميه بالإمارة، وليس الكلام في التسمية، مقصودنا من أننا نسميه بالإمارة يعني أن مثل هذا الحكم الظاهري تكون نسبته إلى الملزوم واللازم على حد واحد، تكون نسبته إلى الملزوم واللازم على حد واحد، لأن تمام الملاك جيح في جعل هذا الحكم الظاهري هو أكثرية الإصابة هو قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال دائما نسبتها إلى اللازم والمتلازمين على حد واحد، يستحيل أن يكون أحد المتلازمين الاحتمال فيه أقوى لكن لازمه الاحتمال ليس فيه أقوى. إذن فتمام المناط والملاك إذا كان قوة الاحتمال لا نوعية المحتمل، أي شيء كان نوع المحتمل ونوع الحكم الذي قامت عليه هذه القوة في الاحتمال، هذه الدرجة الزائدة من الكاشفية، هذه نسبتها حينئذ إلى اللازم والملزم حد واحد. فعندما نسميه إمارة لا نريد أن نتكلم في الأسماء، يعني هذا النحو من الحكم الظاهري لازمه حجية مثبتاته، لأن هذا النحو من الحكم الظاهري تمام المناط في جعله يعني في ترجيحه في حفظه التشريعي في التزاحم، تمام الملاك في قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال نسبته إلى الملزوم واللازم على حد واحد، فيكون لا محالة اللازم والملزوم كلاهما داخلان في دائرة هذا الترجيح في دائرة هذا الحكم الظاهري.
معقول
نيست لابد أن
شو
دليل نه يوردن؟ خود معقول نیست.
دليل
إذا كان مقصودكم من أنه غير معقول يعني بعد لا يمكن التخصيص. نعم يمكن التخصيص من قبيل أن الذل المطابقين للإمارة قد يمكن التخصيص في موعيان المولى يخصص الإمارة أيضا. لا معقول. إذا كان مقصودكم أنه غير معقول يعني لا يمكن تخصيصه. نعم يمكن تخصيصه. لأنه لا يمكن. قد يكون خصوصية في ذلك المورد. لأهمية خاصة ذلك المورد المخصص المولى يخرج يهتم نوعيا، هذا معناه أن في ذلك المورد المولى أغراضه الواقعية صار فيها تزاحم، صار فيها أهمية نوعية، والأهمية النوعية سببت أن لا يكتفى بالإمارة كما في باب الفضول أو القضاء لا يكتفى، مع أن خبر الواحد الثقة قد يكتفى بوعات، لكن في القضاء بالخصوص لأهمية باب القضاء تأتي نكات موضوعية خاصة، هذه النكات الموضوعية تجعل أن الواحد وحده لا يكون حجة إلا أن يكون متعددا. في باب الزنا مثلا أهمية تزداد يكون شهود أربعة لا يكفى حتى بالبينة، لا بد من أن يكون شهود أربعة. هذا يمكن، كما أنه يمكن تخصيص المدلول المطابقي، يمكن تخصيص المدلول الالتزامي. وإذا كان مقصودكم غير معقول يعني أن هذه النكتة غير مبينة، التلازم مبين، السيد قد بين هذه النكتة في باب الإمارات وجعل الحجية المثبتات في الإمارات من اللوازم الثبوتية للإمارة. وهذا معنى اللازم الثبوتي، يعني ملاك الإمارية عبارة عن أن يكون الحكم الظاهري مجعولا على أساس العام كمي في الترجيح، يعني قوة الاحتمال محضا، والعامل الكمي وهو قوة الاحتمال محضا نسبته إلى اللازم والملزم على حد. وأما إذا كان جعل الحكم الظاهري ليس على أساس العامل الكمي، إما على أساس العامل الكيفي كما في النوع الأول، ملاكات التحريمية هي أهم من الإلزام من الترخيصية، فيجعل إصالة الحرمة مثلا، أو بالعكس إطلاق العنان في حق المكلفين والملاكات الترخيصية أهم في نظره، الواقعية الترخيصية أهم في نظر أولى من الملاكات التحريمية، فيجعل إصالة في الشبهات التحريمية، وهذا يكون أصلا عمل. وحينئذ لو كان لإصالة الحيل مدلول التزامي، ليس المدلول الالتزامي هو الحل، المدلول الالتزامي لحلية شيء حرمة شيء آخر بالملازمة، كما لو علم إجمالا أنه إذا هذا حلال فذاك حرام، فإصالة الحل في هذا لازمه مثلا أن يكون ذاك حراما، هذا اللازم لا يثبت، لأن جعل هذه الحلية لم يكن على أساس درجة الاحتمال، على أساس أهمية نوع المحتمل هو الحلية، واللازم ليس نوعه هذا النوع، اللازم نوعه الحرمة والإلزام، إذن فذاك الملاك غير موجود في اللازم فلا يثبت اللازم. وأيضا إذا كان العام كيفي دخيلا في الحكم الظاهري، يعني المولى يجعل الحكم الظاهري على أساس القوة، قوة الاحتمال أو الكاشف أو أكثرية الإصابة الذي نسميه بالعامل الكمي، لكن العامل الكمي ليس محضا هو السبب، يوجد إلى ملاكات أخرى لجعل هذا الحكم الظاهري، بحيث لولا ربما لم يكن يجعل المولى هذا الحكم الظاهري، من قبيل مثلا الميل النفسي، النكات موضوعية، كون مورد هذه الإمارة هذا السبب لقوة الاحتمال حالته النفسية تقتضي هذا الشيء، كونه اعتاد على هذه المسألة، كونه قد فرغ من هذا الشيء، إذا يكلف بالإعادة يواجه صعوبة نفسانية ومشقة نفسية في أنه عمل قد فرغ منه مع ذلك يكلف بإعادة. أي نكتة موضوعية غير طريقية غير الكاشفية والأكثرية الإصابة، لو فرض دخلت تلك النكتة في جعل هذا الحكم الظاهري، بحيث المولى راعى أيضا تلك النكتة من أجل ومن أجل الكاشفية معا، من أجل مجموعه ما جعل هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري أيضا يكون أصلا عمليا، وأيضا لا تكون لوازمه حجة، رغم أن درجة الاحتمال أو قوة الأكثرية الإصابة إذا كانت موجودة أيضا دخيلة في جعل هذا الحكم الظاهري، لكن دخيلة كجزء السبب، جزء العام المناط، فحينئذ كان لمثل هذا السبب مدلول التزامي، مدلول التزامي لا يكون حجة، إلا إذا كان المدلول الالتزامي فيه النكتة الموضوعية أيضا، كما فيه النكتة الطريقية فيه النكتة الموضوعية، وهذا يعني أن المدلول الالتزامي بنفسه مورد لهذا الأصل أو مورد لهذه الإمارة، إذ لو كان المدلول الالتزامي أيضا كالمدلول المطابق شكل لاحق خسارة موردا لمدلول مطابقي للاستصحاب وموردا لمدلول مطابقي للإمارة الأخرى. أما إذا كان المدلول الالتزامي ليس فيه تلك النقطة الموضوعية التعدي إليه حينئذ لا يمكن، لأن جعل هذا الحكم الظاهري لم يكن تمام المناط فيه أكثرية الإصابة وقوة الاحتمال. إذن فالإمارة عبارة عن ذلك الحكم الظاهري الذي يجعل على أساس أكثرية الإصابة الذي سميناها بالعامل الكمي في الترجيح في مقام حل التزاحم الحفظي من قبل المولى محضا، من دون أن يكون هناك نبرة موضوعية غير طريقية دخيلة جزما أو احتمالا بحسب ما يستفاد من دليل جعل الحكم الظاهري في ذلك الحكم. كل حكم كان هكذا واقعه فهو إمارة، وكل حكم لم يكن هكذا واقعه فهو أصل عملي. هذا الروح الحكم الظاهري. الآن في مقام التشريع الاعتباري وفي مقام الاعتبار الذي هو مرحلة إثباتية في الواقع، ولا نقصد من مرحلة إثباتية يعني مرحلة دلالية، بل نقصد مرحلة صياغية، قد يكون ثبوتية بلحاظ الدلالات، لكن مرحلة صياغتية جعلية إنشائية، فإن الإنشاء ليس روح الحكم، روح الحكم وحقيقة الحكم وراء الصيغة الإنشائية والاعتبارية، وأما الاعتبار فسهل المؤونة وسهل الصياغة. حينئذ هذا الروح قد يصوغه المولى في مقام البيان في مورد يكون الترجيح على أساس العامل الكمي يصوغه بهذا الصيغ. الخبر الثقة علم، يقول اعتبره علما اعتبارا جاءً. قد يصوغه يقول اتبع خبر الثقة، قد يصوغه يقول خبر الثقة منجزون. هذه صياغات بعد لها لا تغير من روح تلك الحقيقة، وهذا هو الفارق بين هذا المنهج والمنهج السابق الذي كان يتبع مرحلة الإنشاء والصياغة، فكان يجعل التمييز بين الأحكام الظاهرية الإمارات والأصول بحسب ما والاعتبار والجعل. نعم. قد يكون صحيح، قد يكون اللسان، وقد يكون قد يكون يوجد طريق آخر كما في الإمارات الإمضائية، توجد كثير من الإمارات هي إمضاء. حينئذ الدليل ليس هو الميزان، الميزان ما هو عند العقلاء الذين يسيرون وفق ذلك تلك الإمارة. نحن نعرف بالرجوع إلى العقلاء أنه مثلا
يعني مورد أصول محرزة وأمارات اشتباه من شكاية مقام ممكن يكون أمري دان بين عقلاء باشه هيك نكتي هم بايش هست و عقلاء كل اعتبارهم دين از باب خود هم كشف بشت.
خب إذا شك أو مسألة أخرى، إذا فرض الشك، إذا فرض الشك فعندئذ كما يقول المحقق العراقي في مورد الشك مقتضى الأصل الأصلية للإمارية، إذا شك في ذلك واحتمل ده خصوصية موضوعية غير طريقية فمقتضى القاعدة أنه لا يثبت أكثر من الأصلية. فالمقصود الآن ليس الكلام في عالم في أنه ماذا نستفيد من الأدلة وكيف نستكشف، نريد أن نبين هذه أن حقيقة التمييز بين الإمارات والأصول حقيقة ثبوتية ثابتة بقطع النظر عن مرحلة الجعل. طبعا نحن لا نتضايق من أن نقول أن الأنسب مثلا في باب الحكم الظاهري الطريقي المجعول بملاك أكثرية الإصابة أن يقال في مقام الإنشاء أيضا يقال علمون، قال علمون لم يقل المتكلم علمون، قال اتبع أو منجزون. هذا ليس معنى أنه بعد حتما ينبغي أن لا يكون إمارة لو فرض في المورد بقرائن أخرى خارجية ارتكازية عقلائية، بس استطعنا أن نستكشف أنه هذا إمضاء لما عند العقلاء وما عند العقلاء الموجود فيه الكاشف. إذن ليست المسألة ترتبط بالصياغة. وحينئذ هذا بعد بحث إثباتي يصير، وهذا بعد يرجع إلى من الدليل إما مستقلان أو ما يستفاد من الدليل ولو بضم الارتكازات العقلائية في الموارد التي تكون الأدلة. من أين نستكشف أن نحن هذا الشيء؟ حينئذ عندما يأمرنا بأصلين عمليين، حين ينبغي أن نلاحظ أن هذا الأصل العملي هل يوجد في مورده خصوصية ونكتة غير طريقية يحتمل، ولو يحتمل فضلا ما إذا عرفنا أنه أكثر من يحتمل ظاهر الدليل أنه هذه الخصوصية مأخوذة، لو كان في مورد دليل الحكم الظاهر المجعول خصوصية وحيثية يحتمل، يكفي أن يحتمل دخالتها في دليل الاستصحاب مثلا وكما في دليل القاعدة. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فإن اليقين لا ينقضه الشك، خصوصية كون الحالة السابقة متيقنة، هذه الخصوصية التي تجعل الإنسان يميل إلى البقاء على الحالة السابقة ويعتاد على السير طبق الحالة السابقة، لعل هذه الخصوصية مأخوذة في ملاك جعل هذا الحكم، وحيث أن هذا الاحتمال وارد فلا يمكن حينئذ أن يستفاد من هذا الدليل أصلي من الحكم الظاهري الأصلي للحكم الظاهري الأمارتي. فلو كان للاستصحاب لازم، واللازم لم يكن في يقين سابق كيف نثبت هذا؟ نحن كيف
تصور
ليش يتصور؟ الكلام في شبهة واحدة، الكلام في مجموع الشبهة، التزاحم الحفظي دائما يكون بلحاظ مجموع الشبهة ليس بلحاظ في كل مورد لا يوجد تزاحم. قلنا نتكلم عن تزاحم ملاكي، صار لو كان التزاحم تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي في كل المورد
تزاحم حفظي هم در مورد شبهة موضوعية بيش ميات
في المورد الواحد في الشبهة الواحدة الحكم الواقعي إما حرمة أو الوجوب أو الإباحة. حرمة وإباحة لا يوجد. إذن فالتزاحم الحفظي عندما نقوله يعني نقوله بالحظ مجموع دائرة الشبهات، أما في شبهة واحدة لا يعظيم الأحكام الواقعية في موضوعاتها الواقع الأحكام الإلزامية مع الترخيص أيضا في موضوعاتها الترخيصية لا تنظر إلى شبهة واحدة، ينبغي أن تنظر إلى مجموع الشبهات.
اگر خمر باشه یک مصدر یک مفسده واقعی داره، اگر هم خل باشه که یک مصدر ترخیصی داره که مصلحت داره خود ترخیص. در اینجا که ما بر ما عمو شده باشه جای تزاحم حفظی است.
صحیح. بس التزاحم الحفظي للمورد بلحاظ مجموع الشبهات، هنا مورد التزاحم للحفظي لكن بلحاظ مجموع الشبهات حين اذن المولى هو
هلا عرض ماني که در همین جا که مسائل ترخیصی و مسائل الزامی با هم مشه.
فلا تقولوا في هالمورد، عندما تقولوا في
هالمورد آية مولى برأي ما
شوفوا عندما تقولوا في هالمورد مساوي يعني جعلت التزاحم الحفظي في المورد، عندما تقولوا في التزاحم الحفظي الترخيصية أهم من المصالح الإلزامية أو يعني في كل الموارد، لأن التزاحم الحفظي هو في مجموع الموارد. تفتين تخلطون بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي. معنى أن المصلحة الترخيصية هنا مثلا أهم أو الإلزام يعني بلحاظ مجموع الشبهات الترخيصية بلحاظ مجموع الشبهات الإلزامية أهم. حينئذ المولى عندما يلاحظ مجموع الشبهات إما إذا كان النوع أهم يجعل الإلزام أهم يجعل إجابة الاحتيال، ترخيص أهم يجعل الإباحة، إذا كان سبب من الأسباب الذي فيه قوة احتمال وذاك يحفظ الأكثر جعل ذاك السبب حجة، وهكذا الكلام ينبغي هكذا أن يصاغ بهذا الترتيب فيندفع هذا الإشكال. إذن على ضوء هذا التحليل يفهم أن قاعدة الفراغ أصل عملي وليس إمارة، إذ لا إشكاله في أن المستفادة من أدلة قاعدة الفراغ جعل هذا الحكم الظاهري الطريقي في مورد يكون فرغ من العمل وتجاوز، وحيثية الفراغ من العمل التي هي حيثية موجودة في المدلول المطابق للقاعدة وليس التزامي في لوازم القاعدة، هذه الحيثية إن لم ندعي ظهور الروايات بل صراحة الروايات في دخالتها في هذا الحكم فلا أقل من حيثية أن يكون لكون المكلف قد فرغ من هذا الحكم المولى سهل عليه وأمضى ما جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي الذي حقيقته حكم ظاهري ترخيصي بحسب الحقيقة، قد رخص عليه واجتزأ في مقام الامتثال بهذا المقدار من الامتثال من فيما فرغ عنه وفيما تجاوزه، إذن فيكون هذا الحكم الظاهري واقعه حكم ظاهري في مستوى الأصل العملي، لأنه قد أخذ في جعل هذا الحكم الظاهري إما جزما بحسب ما يستفاد من أدلة هذه القاعدة أو احتمالا على الأقل وهو يكفي كما قلنا أن يكون لحيثية الفراغ من العمل ولصعوبة إعادة العمل وقد فرغ من هذه الحيثية التي هي حيثية موضوعية وليست حيثية طريقية لهذه الحيثية دخل في الحكم، فإذا كانت لهذه الحيثية دخالة في الحكم بحسب الحقيقة فلا يمكن أن نتعدى من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي لقاعدة الفراغ للالتزام له لم يفرغ عنه. نعم لو كان المدلول الالتزامي مفروغا عنه فيجري في المدلول الالتزامي قاعدة الفراغ برأسه مستقلا، فيصير هناك قاعدة الفراغ أخرى ومدلول مطابقي آخر لإطلاق دليل قاعدة الفراغ. إذن فيكون تكون قاعدة الفراغ قاعدة ظاهرية عملية يعني أصلا عمليا ولا تكون أمارة. طبعا نحن لا ننكر أن يكون لقوة الاحتمال أيضا دخل في جعل هذه القاعدة، وهي التي أشير إليها في ذيل بعض روايات القاعدة من الأذكرية حين العمل، هو حين العمل أذكر من حينما شك، يعني هذا الأصل العملي من الأصول العملية التي الكاشفية أيضا ملحوظة فيه ملحوظة فيها في جعله، لكن ليس تمام الملحوظ وتمام المناط ومتمحض ملاك جعل هذه القاعدة المسمات بقاعدة التجاوز والفراغ ليس تمام الملاك في هذه الأذكرية، ومن هنا لا تكون إمارة لأن الإمارة لا تكون إلا ذاك الحكم الظاهري الذي يتمحض ملاكه ومناطه في أكثرية الإصابة وفي قوة الاحتمال، لا ما إذا كان قوة الاحتمال جزء المناط جزء آخر للمناط احتمالا أو جزما حيثية أخرى موضوعية كما في المقام. ومن هنا يصح أن نقول بأن قاعدة الفراغ إذا أردنا أن نمشي حسب مصطلحات القوم من أنه أصول محرزة وأصول غير محرزة، مع أننا عرفنا أن الإحراز وعدم الإحراز حيثيات إثباتية صياغتية بعد ليست حيثيات ثبوتية، بس إذا أردنا أن نعبر بنفس التعبير بالأصول المحرزة عن الأحكام الظاهرية التي الكاشفية أيضا مأخوذة في مناطها ولو كجزء المناط نقول قاعدة الفراغ من الأصول العملية المحرزة، لأن الكاشفية ملحوظة فيها، إلا أنها ليست ملحوظة وحدها وبتمامها فقط، بل جزء المناط. فقاعدة الفراغ هذا الأساس تكون أصلا عملية. هذا تمام الكلام في المقدمة. إلى هنا كان تكرار. وأما البحث في الفصل الأول، قلنا أن البحث يقع في مقدمة وفي أربعة فصول انتهت. الفصل الأول في أدلة تجاوز، يمكن أن يستدل على قاعدة الفراغ والتجاوز بوجوه عديدة. الوجه الأول أن يدل على الإجماع والتسالم من قبل الفقهاء على العمل في الأبواب المختلفة مثلا الفراغ والتجاوز، فإنهم بعد المضي عن العمل يحكمون بصحة العمل وعدم الاعتناء بالشك فيه. هذا الاستدلال مضافا إلى عدم وضوحه في غير باب الصلاة. في باب الصلاة والطهارات واضح أن الفقهاء منذ القدم كانوا يتمسكون بقاعدة الفراغ ولا يعتنون بالشك بعد الفراغ فيها، لكن في غير باب الصلاة والطهارات لا يعلم بأن الفقهاء أيضا كانوا يتمسكون بقاعدة الفراغ في الحج مثلا وأمثال ذلك، إلا عند المتأخرين. أما عند المتقدمين المسألة ليست بهذا. مضافا إلى أنه لو فرض أيضا وجود دعوى إجماع أو تسالم في الفقه، هذا التسالم هنا من المعلوم أو على الأقل نون قويا أنه تسالم مدركي وإجماع مدركي لوضوح الروايات الكثيرة والتي سوف يأتي أنها عدة التواتر والاستفاضة أو الاستفاضة التي تدل على هذه القاعدة، كانوا يعملون بهذه القاعدة فعلى أساس استفادتها من هذه الروايات. والإجماع أو التسالم في مورد يكون واضحة ولا معارضة لها ولا شك وشبهة فيها لا يكون حينئذ إجماعا محصلا، بل يكون مدركيا بحسب الحقيقة. الوجه الثاني التي يمكن أن يستدل به على قاعدة الفراغ أن يقال بحجية هذه القاعدة على أساس إفادته للظن، باعتبار تلك النكتة من أن الغالب عند الإنسان أنه حين العمل تكون إرادته إرادة تامة ويكون ملتفتا ومؤديا لما عليه من العمل. فهذه الحالة، حالة أذكرية الإنسان أو التفات الإنسان حين العمل عادة وغالبا، يوجب الظن في موارد الشك بعد الفراغ بوقوع العمل صحيحا، فيكون حجة من باب إفادته للظن. هذا الوجه أيضا غير تام، فإنه لو أريد منه الظن الشخصي فالظن الشخصي قد يناقش في صغراه في بعض الموارد، ومضافا إلى المناقشة في كبرى حجة على حجية الظن كل ظن شخصي، إلا بناء على تتميم دليل الانسداد ونحو ذلك. ودليل الانسداد أيضا في موضوع إذا تم أيضا لا يتم في باب الأحكام، وقعد فراغ من القواعد التي تجري في الموضوعات في المثال ونحو. وإن أريد الظن النوعي فالظن النوعي وإن كان مسلما صغراه، يعني هذا الشيء الذي يكير لا يبقى أن يكون صحيحا أنه نوعا الإنسان حين العمل يشك، ويوجد ولو ظن نوعي ضعيف بأنه قد أدى العمل صحيحا، إلا أن كبرى حجية هذا الظن النوعي أيضا يحتاج إلى دليل. بأي دليل نثبت حجية هذا الظن النوعي؟ إلا أن نرجع إلى السيرة والارتكاز العقلائي القائمين مثلا على أنه الأصل الإنسان أن لا يغفل ونحو ذلك، فيرجع هذا الدليل بحسب الحقيقة إلى دليل قادم وهو التمسك بارتكاز العقلاء على صحة العمل الذي فرغ منه، فلا يكون دليلا تاما. الوجه الثالث إثبات حجية قاعدة الفراغ بإصالة الصحة، وهذا ما صنعه المحقق الهمداني قدس سره في ظاهر الفقيه في كتابه، استدل في كتاب الطهارة المحقق الهمداني على قاعدة الصحة، فقال أن قاعدة الفراغ ترجع بحسب الحقيقة بحسب روحها إلى إجراء إصالة الصحة في العمل، في العمل الذي قد أنهاه المكلف، كما يجري إصالة الصحة في أعمال الآخرين عندما نشك في أن الآخر عندما بيده شيء قد اشتراه، هل اشتراه ببيع صحيح أو اشتراه ببيع فاسد، نبني على الصحة. إذا كان له أفرضه زوجة نبني على صحة الزوجية بينهما، إذا عقد نبني على صحة عقدة، صلى نبني على صحة صلاته، الإمام إذا توضأ نبني على صحة وضوءه، وهكذا بإصالة الصحة. كذلك يجري تجري إصالة الصحة في أعمال الإنسان نفسه، إذا فرغ منها وشك منها بعد الفراغ فلأنها تكون صحيحة، تمسك بإصالة الصحة لإثبات قاعدة الفراغ. هذا الاستدلال غير تام، وذلك باعتبار أن إصالة الصحة تختلف عن قاعدة الفراغ. أولا، إصالة الصحة دليلها لبي، وهذا بحث لا نريد أن ندخل حتى في فعل الغير، إصالة الصحة التغير تثبت بدليل لبي من السيرة ونحو ذلك، والدليل اللبي لا يمكن الرجوع إليه إذا شكك في إطلاقه لفعل الإنسان نفسه، القدر المتيقن من فعل الغير، وأما فعل الإنسان نفسه لا دليل على أن إصالة الصحة أيضا فيها حجة، والمدرك اللبي لا يمكن التعدي منه. وثانيا، إصالة الصحة أساسا حتى لو كان عليه دليل لفظي، أو حتى لو استطعنا أن نتأمل ونحقق دائرة الدليل اللبي وحدود الدليل اللبي على إصالة الصحة، إصالة الصحة تختلف عن قاعدة الفراغ، وقاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ تختلف عنها موضوعا وملاكا وموردا. تختلف عنها موضوعا هي أن إصالة الصحة موضوعها فعل الغير، حمل فعل الآخرين على الصحة، ملاكها أيضا، ملاك إصالة الصحة هو الحمل على الصحة، عدم إساءة الظن بالآخرين وبفعل الآخرين، هذا أيضا ملاك إصالة الصحة في فعل الآخرين. بينما قاعدة ومورد إصالة الصحة فعل الآخرين، سواء كان قد فرغوا من أو لم يفرغوا حتى حين العمل، لو أن الإنسان واجه شخصا الآن يبيع وشك في أنه الآن الذي هو مشغول بالبيع بعد لم يفرغ من البيع، هل يبيع صحيحا أو يبيع فاسدا؟ أيضا تجري إصالة الصحة. فمن حيث الموضوع، موضوعه الشك في الغير، من حيث الملاك والمناط، مناطه عدم إساءة الظن بالآخرين وحمل فعل الآخرين على الصحيح، مورده مطلق الشك في فعل الغير سواء كان حين العمل أو كان بعد الفراغ من العمل، حتى لو كان حين العمل لا بعد الفراغ من عمل من فراغ الغير من العمل أيضا إصالة الصحة تجري. بينما قاعدة الفراغ موضوعه فعل الإنسان غير، وملاكه هذه النكتة التي أشير إليها في الروايات من أن الإنسان حين العمل أذكر من حينما يشك، وهذه ملاك آخر غير مربوط بحمل الآخر فعل الآخرين على الصحة وعدم حمل فعل الآخرين، ما إذا كان الشك بعد الفراغ، لا ما إذا كان الشك حين العمل، إذا شك في صحة شيء حين العمل لا يمكن يبني على الصحة. إذن فهذا القياس قياس في غير محله، ولا يمكن أن يستدل بدليل إصالة الصحة على قاعدة الفراغ. الوجه الرابع قلائيا يأتي إن شاء الله.